الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب الله رب العالمين فيها، رغب الله تبارك وتعالى المسلمين على الهجرة إلى نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم بدنا، وإلى الله تبارك وتعالى نية وقصدا. فقال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يبين الله تبارك وتعالى فضل الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبين أن من يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، حيث ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله، ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره الذي أراده، لأن الله تبارك وتعالى يعامله بنيته، وإن لم يصل إلى ما أراد إليه ببدنه. وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما به. وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعتين إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة. من يسر الشريعة وتيسير الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين حال انتقالهم من مكان إلى مكان، عاملين أو مجاهدين أو مسافرين، أن يسر الله لهم الطاعة، فجعل القصر سنة والجمع رخصة، تخفف من أمر العبادة حيث تتزاحم المصالح على المرء حال سفره، فيخفف الله رب العالمين عن تلك العبادات بجعل الكثير يسيرا والرباعية ثنائية من غير ما نوافل قبلية ولا بعدية. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فقصر الصلاة مشروع في السفر، ومن فضل الله تبارك وتعالى على عبده أنه إذا شرع في أمر فحيل بينه وبين إتمامه فإنه يأخذ أجره كاملا غير منقوص، لأنه حيل بينه وعذر. وفي غزوة تبوك، وهي أعظم غزوة غزاها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين أتى إليه قوم يريدون الجهاد معه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فذهب الصحابة رضوان الله عليهم وقاتلوا وسافروا وواجهوا، وحدث ما حدث من المعاناة، ومع ذلك حين رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما سرتم مسيرا ولا قاتلتم عدوا ولا نزلتم منزلا إلا شارككم قوم وهم بالمدينة. فقالوا: يا رسول الله، شاركونا وهم بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. بيّن الله تبارك وتعالى أحكام الجهاد في الجهاد، وبيّن الله تبارك وتعالى أحكام العبادة في الجهاد، فجاء في هذه الآيات بيان أحكام العبادة حال الجهاد، فقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيبين له أحكام العبادة حال الجهاد. إذا كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلي بهم فقسم الجيش جماعتين، تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، يعني الإمام يصلي ركعة ويجلس وتقوم الجماعة التي اتبعت الإمام في الركعة الأولى تأتي بالركعة الثانية وتسلم، ثم ترجع في الحراسة وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يسلم الإمام وتأتي هي الركعة الباقية لها، وبهذا يصلون الصلاة جميعا، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وكل طائفة تصلي معه ركعة وتكمل بعدها ركعة أخرى. فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة والإمام قاعد، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم، وليأخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم، فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم، ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، ولكن احترزوا من عدوكم بما تستطيعون إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم بين يديه. فإذا فرغتم أيها المؤمنون من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على الوجه الذي أمرتم به، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بأوقات لا يجوز تأخيرها إلا لعذر، هذا في حال الإقامة، أما في حال السفر فلكم الجمع والقصر. ثم حض الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يقاتلوا بجد وبنشاط وألا يألموا وألا يتخاذلوا لما يصيبهم من ألم ومشقة، فقال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أيها المؤمنون، لا تضعفوا ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم، فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه. ما أحوج الأمة أن تكون أمة مجاهدة، مجاهدة لشهواتها، مجاهدة في دفع شبهاتها، مجاهدة لشياطينها، مجاهدة لأعداء دينها. ما أحوج الأمة أن يكون الجهاد لها وصفا ورسما، وألا تكون أمة قد أخلدت إلى الأرض، لأن أعداء دين الله لا ينامون، فكيف ينام أولياء الله؟ أعداء دين الله يبذلون وينفقون، فكيف أبخل أولياء الله؟ فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء يرجون دنيا حقيرة، وأهل الإيمان يرجون جنة عالية قطوفها دانية. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هذا الكتاب المنزل إليك إنما من أجل أن تحكم بين الناس بالحق، وقد أراك الله رب العالمين ذلك. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك، لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأماناتهم مدافعا، ترد عنهم من طالبهم بالحق، وإنما عليك أن تكون مؤيدا للحق وأهله، ناصرا للحق وحزبه. من فوائد هذه الآيات مشروعية صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها، ومن فوائدها أيضا الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة. ثم إن الذي يقصر الصلاة ينبغي عليه أن يكمل ذلك بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل، فدوام ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال من شأن أهل الإيمان، فذكر الله حياة القلوب وسبب طمأنينتها. ونهى الله رب العالمين في هذه الآيات عن الضعف والكسل في جهاد العدو، وأمر الله بالصبر على قتاله. بعد كل عبادة يأمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار، فبعد الصلاة من سنن الصلاة البعدية الاستغفار بعدها، وكذلك بعد الحج الاستغفار، وكذلك الجهاد. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الجهاد وأحكامه قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واطلب المغفرة والعفو من الله، إن الله كان غفورا لمن استغفره، رحيما لمن استرحمه. ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، فالله لا يحب هؤلاء الخونة الكاذبين. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. لا تخاصم أيها الرسول الكريم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب هؤلاء الخونة الكاذبين. فشأنهم أنهم يستترون من الناس عند ارتكابهم المعصية خوفا وحياء، ولكن وأسفا لا يستترون من الله وهو معهم بإحاطته وعلمه، لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المذنب واتهام البريء. وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا، لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. ثم يخاطب الله رب العالمين أولئك الذين يجادلون عن الخائنين والذين يدافعون عن المستهترين. يقول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن ذا الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة مآلهم، ومن ذا الذي يكون وكيلا عليهم في ذلك اليوم؟ واعلموا أن من يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله أبدا ودائما غفورا لذنبه رحيما به. وأما من يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو إثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا وإثما بينا. ثم يظهر الله رب العالمين فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك أن عصمك الله لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم، لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم. وقد أنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة فضلا عظيما. من فوائد الآيات النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وما أكثر من يقع في ذلك. يدافع بعض الناس عن بعض وهم على خطأ وهم على ضلال، فيعورون الطريق ويجعلون الباطل حقا ويجعلون المخطئ مصيبة. والحق أن يحكم بالعدل على أهل الخطأ من أجل أن يعودوا عن خطئهم. ينبغي أن يواجه أهل الظلم من أجل أن يعودوا عن ظلمهم. وأما المحاباة في الأحكام والمحاباة في الدعوات والمحاباة فيما يختص دين رب الأرض والسماوات فهذه خيانة، هذه خيانة. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. الله رب العالمين أنهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن هؤلاء، ونهي الله لنبيه هو نهي لجميع المؤمنين. ينبغي للمؤمن الذي يعلن إيمانه صدقا ويقينا أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق خوفي وتعظيمي وحيائي كل أحد من الناس. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما المداهنة وأما السكوت عن الحق وأما أن نسوي بين من أصاب ومن أخطأ بدعوى الإصلاح بين الناس فهذه خيانة. الله رب العالمين يحذر من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه، وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم، شتان بين من إثمه على نفسه وبين من إثمه وذنبه على غيره. الإثم على النفس حده لا يخرج عن صاحبه، فالذي يفعل ذنبا يتعلق به حدوده فيه. وأما الذي يرتكب إثما هذا الإثم يتجاوزه إلى غيره فهذا أمره عظيم. واعلم أن من أراد أن يكون ذا فضل ففضله في التمسك بالكتاب والسنة. أعظم الناس قدرا في هذه الحياة المتمسكون بالكتاب والسنة، أعظم الناس فضلا في هذه الحياة المتمسكون بالكتاب والسنة. فتمسك بالكتاب والسنة وعض على ذلك بالنواجذ، واعلم أن رفعتك وعزتك وسؤددك هذا كله لا تتوصل إليه إلا بالتمسك بكتاب ربك وسنة نبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لن تضلوا أي ستهتدوا. والله رب العالمين جعل أهل الهداية هم أهل التوفيق. الله رب العالمين جعل أهل الهداية هم أهل الفلاح، أولئك هم المفلحون، أولئك هم المهتدون. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تمسك بالكتاب والسنة وعض عليهما بالنواجذ وصار من أهلهما في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.